بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصلاة منه: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. قال: ويستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، أي يسن له أن يأتي إلى الصلاة وهو بسكينة، والسكينة هي تجنب العبث، والوقار هو الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. فالسكينة تكون بالتأني واجتناب العبث، والوقار يكون بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال صلى الله عليه وسلم في زيادة عند مسلم قال: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلين، يكون عليه السكينة والوقار ولا يستعجل في مشيه. إذن هذه هي أول الأمور التي يستحضرها الإنسان إذا ما أراد أن يعمد أو أن يذهب إلى الصلاة، أن يأتي إليها وعليه سكينة ووقار، فهو يهيئ نفسه بهذه الهيئة بأن يكون ذا خشوع في صلاته. أما الإنسان الذي يأتيها وهو مسرع أو يجريها أو يجري إليها، فإن هذا أدعى لعدم الخشوع في الصلاة وعدم الطمأنينة. لكن إذا أتاها وهو على هذه الهيئة من السكينة والهدوء والوقار، فإنه أدعى إلى الخشوع. وهذا حكم عام، سواء كان هذا في أول الصلاة، في وسط الصلاة، في آخر الصلاة، فإن هذا الحديث عام في جميع الأحوال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. الذي تدركون من الصلاة صلوه، والذي يفوتكم وما فاتكم فأتموا. فالذي يفوت منها فيتمها، يعني يقضيها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
نعم، قال: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. والذي جاء في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي زيادة في نفس هذا الحديث عند أبي داود: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يقول: اللهم صلي وسلم على نبيك محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صلي وسلم على نبيك محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. وجاء أيضا ذكر آخر عند أبي داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود وصححه الألباني. أما هذا الحديث الذي أورده ففيه يعني كلام من ناحية صحته والإسناد الذي يتعلق به، فبعض العلماء يرى ضعفه وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد.
قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، وذلك لحديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. فما كان من باب التكريم، القاعدة عند العلماء أنه ما كان من باب التكريم يكون باليمين، وما كان ضد من ذلك يكون بالشمال. وكذلك جاء أثر عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمين، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. إذن هذا الأثر عن أنس من السنة قال: إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمين، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسار أو اليسرى. وهذا قد حسنه الألباني في بعض مؤلفاته كالثمر أو الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، حكم عليه بالحسن. والقاعدة الكلية عند العلماء من مجموع الأدلة أن ما كان من باب التكريم يكون باليمين، وما كان ليس كذلك يكون باليسار. نعم.
واليسرى للخروج منه.
نعم، واليسرى للخروج منه لما تقدم ذكره. نعم.
ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب رحمتك.
نعم. وسبق الكلام عن الدعاء الدخولي المسجد والخروج منه، وأن هذه اللفظة أو هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله يغني عنه ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود بما سبق ذكره. نعم.
كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه.
هذه زيادة عندك، هذا في أصل الكتاب؟
أي نعم.
موجود عندكم في النسخ؟
نعم.
طيب،
أحسن الله عليكم. ف فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
نعم، قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وذلك للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو ما جاء عن أبي هريرة في حديث متفق عليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر من الصلاة سكن أو سكت هنيهة، يعني قليلا، فدل على أنه يكبر. وجاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح. فلا يعتاض عن الله أكبر بلفظة أخرى، لذلك يكبر بلسانه ويعتقد بقلبه أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فيوجه وجهه لله وقلبه يخشع لله سبحانه وتعالى، ويستحضر عظمة ربه جل جلاله. نعم،
أحسن الله إليك. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع.
نعم،
عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن بعد أن يكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى يرفع يديه مع التكبير إلى حذو، قال منكبيه، إلى حذو المنكب، أو إلى شحمة أذنيه، يعني إلى آخر الأذن، شحمة الأذنين، في أربع مواضع، قال في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأدلة. فهو يفعل ذلك ويكبر ويجعل أصابع يديه إما لفروع الأذنين أو إلى المنكبين، لأن هكذا وردت الأدلة. ومن ذلك ما جاء من حديث ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وجاء عند مسلم من حديث مالك بن حويرث بنفس حديث ابن عمر، وقال فيه إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه. إذن ورد حذو منكبيه وورد فروع أذنيه، فهم يرونه صلى الله عليه وسلم ويصفونه كلا بما يراه. وجاء في الموطن الأخير وهو عند القيام من التشهد حديث ابن عمر قال أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه إلى أن قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المواطن الأربع، بعض المذاهب تأخذ بالثلاثة المواضع الأول، ولكن يفوت عليها هذا الموطن وهو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، ولكن هذا حديث صحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المواطن الأربع، ويكون حذو المنكبين حذو الأذنين، وبعضهم قال يجعلها مبتدأ عند الأذنين وإلى المنكبين. المهم أنه لا يخرج عن الوارد. أما أن يجعل يديه عند صدره في التكبير فهذا عبث. بعضهم إذا ما كبر تستغرب من طريقة تكبيره، هكذا يكبر هكذا، ولا يستعظم قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما فائدة هذا الفعل؟ هذا ليس من السنة ولم يرد عند الصدر أو عند البطن، فيرمي يديه رميا بطريقة يعني تستغرب منها. فالوارد إما حذو المنكبين أو حذو فروع الأذنين، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ويضع يده اليمنى على اليسرى.
نعم أكمل.
نعم
أكمل. يضع يده اليمنى على اليسرى فوق.
أحسن الله إليك. فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن يضع يده اليمنى على اليسرى، قال فوق سرته أو تحتها أو على صدره. ما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى، هذا قال به جماهير العلماء أنه يضع اليد اليسرى على اليمنى، وذلك لما رواه مسلم حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف ثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه مسلم. وكذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد قال لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لا يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة كما هو قول عند المالكية، وهذا الأمر أو هذا الفعل لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، يعني الإرسال لا يضع اليد اليمنى على اليسرى. وينسب هذا الفعل للإمام مالك رحمه الله، وهو غلط عليه، نسبته إلى الإمام مالك رحمه الله غلط عليه، فقد فهم بعضهم من قوله أنه يقول بالإرسال أو بكراهية وضع اليد اليسرى على اليمنى، اليمنى على اليسرى. وقد نبه القاضي عياض رحمه الله في كتابه التنبيهات على كتاب نعم كتابه التنبيهات أنه رحمه الله إنما كره الاتكاء في الصلاة، كره الاتكاء وليس وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كما فهم البعض. إذن الذي وردت فيه السنة والذي جاء عن العلماء جماهيرهم أن اليمنى توضع على اليسرى. ثم ما يتعلق بموطن اليمنى واليسرى، هل يوضع تحت السرة على السرة فوقها على الصدر؟ في هذا كلام كثير عن العلماء رحمهم الله لثبوت الأدلة من عدمها فيما يتعلق بذلك. فمن أثبت حديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فإنه يرى استحباب ذلك، وهذا الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بناء على صحة الحديث عنده، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله. وقد قال بهذا من السلف إسحاق بن راهوية أحد الأئمة العلماء وأحد أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يرى أنه لم يثبت شيء في الباب، فالإنسان مخير بين وضعه على الصدر على السرة فوق السرة أو تحتها، ولكن الذي ثبته العلامة الألباني وسماحة الشيخ بن باز أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع طرقه وتكلم عليه في كتابه إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله، وكذلك في صفة الصلاة له رحمة الله عليه. نعم،
أحسن الله إليك. ثم يتعوض،
يقول ابن حجر عند هذه الهيئة وضع اليمنى على اليسرى، قال العلماء الحكمة من هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، إذا وضع يده اليمنى على اليسرى وضمها وضعها على صدره، قال صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث وأقرب للخشوع. ويتكلم على وضع اليمنى على اليسرى مطلقا، لا يتكلم على وضع الصدر أو فوق السرة أو عليها، إنما يتكلم على الضم وعلى القبض. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم يتعوض ويبسمل ويقرأ الفاتحة.
ما عندك ويقول سبحانك اللهم؟
قلنا
قرأت هذا؟
أي نعم.
نعم، وهذا الحديث وهذا الأثر أو هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أحد الصيغ التي ثبتت في استفتاح الصلاة، فيستفتح بهذا الدعاء. فهذا الدعاء قد ورد عن أبي سعيد الخدري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وكذلك هناك صيغ أخرى، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته يعني ماذا يقول، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هو قريب من الدعاء الذي يكون في صلاة الميت، الصلاة على الميت. ومنها أيضا قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لما استفتح بها أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، يعني أنه ذكر مبارك. وهذا قد رواه مسلم في صحيحه، قد رواه مسلم في صحيحه. والأدعية الاستفتاح متنوعة في ذلك ومتعددة، والقاعدة عند العلماء أن الأدعية إذا تكررت وتواردت في موطن فإن من المستحسن أن يغاير بينها، فيأتي مرة بهذا ومرة بهذا الدعاء ومرة بذاك، حتى يصيب منها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأدعية، فيقول ما قاله صلى الله عليه وسلم مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بذاك، كما تعددت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كذلك يعدد في ذكره وفي كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أفضل هذه الأذكار الواردة فإن بعض العلماء يستحب هذا الذي ذكره المصنف: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا قد استحبه الإمام أحمد رحمه الله، وذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد عدة أوجه لتفضيل هذا الدعاء على غيره. منها قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر به يعلمه الصحابة رضي الله عنهم. قال ومنها أنه اشتمل على أفضل الكلام بعد القرآن، وأفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء. ومع تفضيل هذا الدعاء على غيره، ولكن أيضا يحاول أن يذكر الأدعية الأخرى حتى يصيب ولو أحيانا، فيجعل هذا هو الأصل في صلاته، ويذكر الأدعية الأخرى أيضا كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله عن الأدعية إذا وردت في موضع واحد تعددت أنه تفعل هذه مرة وهذه مرة، يقول اتباعا للسنة وحضورا للقلب، لأن الإنسان إذا تعدد ذكر واحد ذكر واحد قد يذكره وهو لا يستحضر، لكن إذا مرة قال هذا ومرة قال هذا ومرة قال هذا يكون هذا أدعى لحضور الذهن، فلا يقول هكذا دون أن يستحضر، بل هو سيستحضر أنه سيقول هذا الذكر لا ذاك الذكر الذي ذكره في صلاة أمس أو في صلاة المغرب وصلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة الفجر، فيغاير مثلا في صلاة الفجر. ثم قال يتعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقوله أو لحديث الذي رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه أحد التعوذات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد التكبير. قال ويبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلا بد أن يقرأوا قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان لا يجهر بها فإن أكثر الروايات التي جاءت عن في الأحاديث أنه لم يكن يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت رواية أنه كان يجهر بها. فبعض العلماء جمع بين هذه الروايات، قالوا الأكثر الأعم من حاله أنه لا يجهر، وإذا جهر أحيانا لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، يجهر بالبسملة، لكن لا يأخذها دائما، لأن الأكثر الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. روى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، قال حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس أيضا الذي ذكرته لكم أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وفي رواية يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أكثر الروايات ليس فيها ذكر الجهر ببسم الله، وإنما هي يعني القليل من الروايات التي ذكرت، وكما قلت لكم أن الغالب الأعم أن يجهر، أن يسر ببسم الله، وإن جهر بها أحيانا فلا بأس بذلك، وقد رجح هذا العلامة العثيمين رحمة الله عليه. قال ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله ويقرأ معها في الركعتين الأولين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من الطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
نعم. قال ويقرأ معها في الركعتين الأولين من الرباعية يعني الجهرية والثلاثية سورة يعني بعد الفاتحة، يقرأ سورة ويجهر بها. قال تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، من سورة قاف إلى سورة عمة، سورة النبأ. وأواسط المفصل من السورة التي تلي سورة عمة وهي النازعات إلى سورة الضحى، والباقي من قصار المفصل، والباقي من قصار المفصل. وقد جاء من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100 آية، متفق عليه، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، متفق عليه. وجاء من حديث أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، وذكر شخصا ماذا كانت صفته؟ يقول الراوي عن أبي هريرة وهو سليمان بن يسار قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بأوساط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما وصححه ابن حجر وغيره. إذن هذا الذي ينبغي على المسلم، أن يقرأ في سورة الفجر بطوال المفصل أو بغيرها من السور، من البقرة ومن آل عمران أو من النساء أو من غيرها من السور، وفي المغرب يقرأ بالقصار من الضحى إلى الناس، وذلك ليعلم الناس. قال بعض العلماء: من حكم ذلك أنه يعلم الناس ويحفظهم هذه السور من الضحى إلى الناس بتكرارها عليهم في صلاة المغرب، فيعلمهم ذلك بالقراءة عليهم في صلاة المغرب. أما في باقي الصلوات ومنها العشاء فإنه يقرأ بالأواسط من المفصل أو ما يعدل ذلك من غيرها من السور، ما يعدل ذلك يعني الكمية التي يقرأ بها من غيرها من السور. ولا يعني هذا أنه يهجر باقي القرآن ولا يقرأ، إنما هذا يكون في غالبه يقرأ من هنا ويقرأ من غيره أو ما يعادله من باقي السور، يقرأ من الأجزاء المتبقية التي ليست هي من المفصل. وقد جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا المقدار، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك هذا المقدار، مقدار الصلاة وكم يصلي في كل صلاة. جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة وسورة يطول الأولى ويقصر الثانية. متفق عليه. وفي الصحيح أو ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولذلك قيل: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، يعني يجوز أن يقرأ بمثل هذا في الصلوات غير النفل، بما أنه جاء في النفل فإنه يجوز إلا بدليل. ومن حديث أبي سعيد عند مسلم في صحيحه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. إذن في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، يعني كم؟ ثلاث أوجه. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمقادير السور التي كان يصلي فيها ما ذكرت لكم عن من حديث سليمان بن يسار الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بصلاة الظهر ونحو ذلك، كذلك صلاة العصر والمغرب والعشاء فيما يتعلق بطوال المفصل وقصار المفصل وأواسط المفصل وغيرها. ومع أنه ورد عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني هذا أنه لم يقرأ بطوالها. لذلك حديث جبير بن مطعم وهو متفق عليه، لما أسلم جبير كان مربوطا في سارية من سواري المسجد، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته قبل أن يسلم، وكان مما رواه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، إلى أن قال أو إلى أن قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: لما سمعت هذه الآيات كاد قلبي أن يطير. وكان هذا أول ما وقر الإيمان في قلبه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك آمن رضي الله عنه، فنقل لنا هذا الحديث بعد إيمانه. وهذه من أدلة صحة تحمل الحديث قبل الإيمان في حال الكفر وتأديته بعد أن يسلم، هذا من أوضح الأدلة على ذلك. كذلك ما جاء عن ابن عباس في المتفق عليه أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، في صلاة المغرب، متفق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أما المداومة على قصار المفصل دائما فهو من فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين الأعراف. يعني أن الإنسان يحاول يغاير في صلاة المغرب، لكن من المستحسن أنه إذا أراد أن يقرأ سورة طويلة في صلاة المغرب أن يهيئ أهل مسجده لذلك، أنه قد يأتي إنسان عابر سبيل يريد أن يصلي ثم يمشي فيبقى في الصلاة مدة طويلة، وهذا الإمام يريد أن يطبق السنة التي وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فيجعل هذا له يعني أثر سيء أو يعطل بعض الناس، قد يكون في ضرورة قد يكون في حاجة ملحة، فالإنسان يكون فقيه في ذلك ويراعي أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس، وقال لبعض الصحابة: أفتان أنت؟ يعني حينما كان يطيل. فالإنسان يكون فقيه في ذلك، إذا أراد أن يقرأ هذه السور فإنه يهيئ أهل مسجده لهذا حتى يستعدوا لذلك لتطبيق السنة أحيانا، أو إذا ذهب إلى البر أو إلى مكان بعيد يكون هو ومن معه فيطبقون هذه السنن ونحو ذلك.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: يجهر في القراءة ليلا.
نعم أتم.
ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
نعم، ثم تكلم رحمه الله عن الإجهار أو الجهر والإسرار فيما يتعلق بالقراءة. قال: يجهر بقراءة الليل، قراءة ليلا، لأن القراءة التي في الليل هي التي يجهر بها صلاة المغرب، العشاء، وكذلك الفجر قبل أن يطلع النهار، ويسر في النهار يعني صلاة الظهر وصلاة العصر إلا الجمعة فإنه يجهر بها، والعيدان أيضا أو العيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها، فإنه يجهر بها فيسن ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله: الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار مجمع على استحبابه، يعني أنه مستحب بالإجماع، ولم يختلف المسلمون في موضعه، ولم يختلف المسلمون في موضعه، فيجهر فيما جاء به الجهر ويسر فيما ورد فيه الإسرار. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري ومسلم. يقول النووي رحمه الله في هذا تعليقا على هذا الحديث قال: ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسر أسررنا به، وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. إذن هذا ليس هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالإسرار وفيما يتعلق بالجهر في هذه المواطن التي ذكرها النووي رحمه الله، وذكرها كل العلماء متفقون على ذلك. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.